الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد بدأنا في الدرس الماضي في المفعول مع، وقلنا إن للمفعول معه أو بالاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل أو ما في معناه ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه يجب نصبه على المفعولية، متى؟ إذا كان هنالك مانع، هذا المانع إما معنوي أو صناعي، ومثلنا للمعنوي لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ومثلنا للصناعي لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فقلنا وذكرنا مسألة فصل الضمير إذا أردنا أن نعطف عليه عند ذلك يتعين العطف، أما إذا لم يفصل الضمير عند ذلك تتعين المعين. وصلنا إلى قوله والثانية أن يترجح المفعول معه على العطف، وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ، وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن لزم أن يكون زيد مأمورا وأنت لا تريد أن تأمره، وإنما تريد أن تأمر مخاطبة بأن يكون معه كالأخ. يعني عندما ترى رجلا صالحا مثلا وتريد لولدك او لتلميذك ان يقترن بهذا الشخص وتحبب اليه هذا الشخص فتقول له كن انت وزيدا، اسم هذا الشخص زيد، فهل زيد مأمور ام ابنك تلميذك صاحبك هو المأمور؟ في الواقع هؤلاء هم المأمورون. كن، اذا كن هذا الفاعل كن هو المأمور، اما زيد ليس مأمورا. ولما كان زيد ليس مأمورا عند ذلك تعين ان نقول هذا مفعول، يعني معه. طبعا يحتمل ان يكون مأمور ويحتمل ان لا يكون مأمور، لكن الغالب لا يكون مأمور، لذلك رجحنا مسألة المفعول معه على العطف. هذا من ناحية اللفظ. من ناحية المعنى، لو كنا نريد ان يكون زيد مأمور كن انت وزيدا كالاخوين، فصار كل واحد منهما يطلب منه ان يكون اخا للاخر، عند ذلك يكون زيد مأمور. فعندما لم يكن زيد مأمورا عند ذلك نقول انت كن انت وزيدا كالاخ. ولذلك وانما تريد ان تأمر مخاطبك بان يكون معه كالاخ، قال الشاعر فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال. وقد استفيد من تمثيلي بكن أنت وزيدا كالأخ أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط لا على حسبهما. عندما نقول كن أنت وزيدا كالأخ، كان على ما قبل المفعول به واحد فقلنا كالأخ، ولم نرد بالاثنين فلم نقل كالاخوين، والا لقلت كالاخوين، هذا هو الصحيح. وممن نص عليه ابن كيسان والسماع والقياس يقتضيانه، وعن الاخفش اجازة مطابقتهما قياسا على العطف وليس بالقوي. ولما كان يوجد هذا القول قلنا ان الترجيح على انه مفعول معه، ما قلنا قطعا بوجود من قال انه يحتمل العطف. اما الحالة الثالثة ان يترجح العطف ويضعف المفعول معه، وذلك اذا امكن العطف بغير ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى. قام زيد نقول وعمرا ام وعمر، يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكن في الحقيقة مسألة العطف هي الأساس، ولذلك نحمل على مسألة العطف لا على مسألة المفعول معه، فنقول قام زيد وعمر، فالعطف هو الأصل ولا مضاعف لهذا العطف، ما في صارف لهذا العطف، لذلك قلنا يترجح العطف لأن القيام يعطف على زيد وعلى عمر، ولو عطفنا عدة متعاطفات فعند ذلك يصح. إذا قلنا حالة يتعين فيها المفعولية وحالة وحالة ثانية يترجح معه المفعول معه على العطف، وحالة ثالثة يترجح العطف على المفعول معه. بهذا ننتهي مما قد بدأنا به بالمفعول معه. الآن ننتقل إلى فصل جديد، قال الشيخ رحمه الله: باب الحال. أول ما بدأ الشيخ تستطيع أن تقول الحال، تقول وصف مثلا حال، وهذا كلمة حال إما أن تكون مذكرة وإما أن تكون مؤنثة، يصح فيها التذكير ويصح فيها التأنيث. طبعا يصح فيها، قال العرب على حالة لو كان لو أن فيها حال، هذه الحالة يقال حال وحالة شيء واحد، يعني فيصح فيها التذكير والتأنيث. ولذلك الحال يعني غالبا يعني استخدامه في التأنيث أكثر من استخدامه في التذكير. فأولا الحال يذكر كلفظ عنوان يذكر ويؤنث، قال وهو وصف فضلة يقع في جوابي كيف كضربك ضربت اللص مكتوبا. اذا وصف فلا يقع الحال جامدا، لا بد ان يكون مشتقا، وصف مشتق، فان جاء جامدا فانه يؤول بالمشتق. فضل اي ليس بعمدة، ف وان كان الكلام احيانا يتوقف عليه والمعنى يتوقف عليه، فعندما نقول وصف وبعد ذلك نقول فضلا مثلا ولا تمشي في الارض، من حيث النحو تم الكلام، لكن ليس النهي في الآية الكريمة عن المشي في الارض، وانما النهي عن المشي في حالة التكبر ولا تمشي في الارض مرح، فالكلام من حيث المعنى التام لا يعني لا يتم بدونه، لكن من حيث صناعة الكلمة والجملة تمت الجملة ولا تمشي في الارض ام لا تمت الجملة، ولما تمت الجملة قلنا ان هذا الوصف فضل وليس عمدة. قال يقع في جواب كيف، كأنك تسأل كيف جاء زيد، فتقول جاء زيد راكبا، هذا حال من الفاعل. اذا اردت ان تاخذ الحال من المفعول كيف ضربت اللص، تقول ضربت اللص مكتوفا، هذا الحال من المفعول. لو قلت مثلا التقيت مثلا او صادفت زيدا راكبين حاجين معتمرين، كل هذا بيكون من الفاعل والمفعول. اذا نستطيع ايضا ان نقول هو وصف فضلة يصح ان يقع بان يكون مذكورا لبيان الهيئة، هيئة مذات، لان الحال يبين الهيئات والتمييز يبين الذوات، ولذلك من الممكن ان نقول ذلك. عندما اقول الحال وصف، اذا هو دل هذا الحال على حدث معين، وهذه الذات مبهمة، وذلك ما هي الذات؟ اما ان تكون اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أمثلة المبالغة اسم التفضيل كل ذلك ممكن. بعض النحاة يعففه بهذا الشكل فيقول وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه. إذا وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه أو تأكيده أو تأكيد عامله أو مضمون الجملة. مثلا عندما تقول وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه، وصف الله سيدنا موسى فقال فخرج منها خائفا. إذا خرج من موسى فخائفا بينت هيئة صاحبه، من صاحب الحال؟ سيدنا موسى عليه السلام. أنا أو تأكيدي، مثلا تأكيدي لآمن من في الأرض، بعد ذلك ماذا قال ربنا؟ جميعا آمن من في الأرض، انتهى الكلام فقال جميعا، فجميعا هنا أكد من آمن من في الأرض جميعا. أحيانا تأكيد للعامل، قال ربنا تبارك وتعالى عن سيدنا سليمان فتبسم ضاحكا، وهذا الضحك إلا نوع من التبسم، والتبسم نوع من الضحك شيء واحد، فتبسم ضاحكا. إذا أكدت الفعل تبسم ضاحكا، هذا من الفاعل. من المفعول وأرسلناك للناس، أرسلناك رسولا، أرسلناك رسولا، فرسولا جاءت من الكاف من المفعول به، لكن مفهوم هذا من أرسل، أرسلناك رسولا. سأل واحد ابن مين؟ لك أنا ابن العائلة الفلانية. لو ذهب إلى مثلا إلى شارعنا إلى حارتنا إلى قريتنا فأنا معروف، كلمة معروفا بها نسبي، يعني تأكيد لي أنا ابن فلان. ولذلك قال الشاعر أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، أنا ابن دارة، يعني هو عرف عن نفسه ثم قال بعد ذلك معروفا بها نسبي. كل ذلك مما يتعلق بتعريف الحال. قال الشارح رحمه الله لما انتهى الكلام على المفعولات شرعت في الكلام على بقية المنصوبات فمنها الحال، وهو عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة شروط. أحدها أن يكون وصفا، الثاني أن يكون فضلة، الثالث أن يكون صالحا للوقوع في جواب كيف، وذلك كقولك ضربت اللص مكتوفا. فمكتوف اسم مفعول، صحيح؟ مكتوف اسم مفعول، ضربت اللص، فهل هو وصف ام لا؟ قلنا الوصف يكون اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أمثلة المبالغة. ما هي أمثلة المبالغة؟ تمثل فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل، نعم. واسم التفضيل كذلك. أن يكون وصفا، جاء وصف مكتوفا، جاء وصف. أن يكون فضلة، لو قلت ربط اللصة فعل وفاعل ومفعول، تم الكلام، تم، فجاء زيادة، هذه الفضلة أعطتنا معنى، ومعنى فضلة لا تعطي معنى، لكن تم الكلام، هل الكلام ناقص أم تام؟ الكلام تام. الثالث أن يكون صالحا للوقوع في جواب كيف، لو سألنا سائل كيف ضربت اللصة فتقول ضربت اللصة مكتوفا، فصح الجواب بكيف. فإن قلت يرد على ذكر الوصف نحو قوله تعالى تنفروا ثبات، عندما قال ربنا سبحانه وتعالى تنفروا ثبات، ثبات حال لكنها ليست بوصف، ثبات وثبات، نعم، وليس بوصف. وعلى ذكر الفضلة نحو قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، كلام يعني لا يتم المعنى إلا بمرحة. وقول الشاعر ليس من مرى من مات فاستراح بميته، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاتفا باله قليل الرجاء. انظر هنا، فإنه لو قصط، هذا في عنا لف نشر مرتب على الأمثلة، مرح في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، وكئيبا في قول الشاعر إنما الميت من يعيش كئيبا، فسد المعنى فيبطل كون الحال فضلا. وعلى ذكر الوقوع في جواب كيف نحو قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض، إذن كذلك مفسدين، فبالأصل ولا تفسدوا في الأرض، فما أعطى شيء لجواب كيف. قلت نعم سأرد على هذا، تبات في معنى متفرقين، فنحن نستطيع أن نبدل الكلمة بمعناها، فانفروا ثبات فانفروا متفرقين. متفرق الآن من افترق، صحيح؟ هل هو مشتق أم وصف أم لا وصف؟ فإذا هذه الكلمة ثبات حلت محل الوصف فأخذت مكانها في الإعراب وهي ها، فهو وصف تقديرا. يعني عندما نقول ثبات وإن لم يكن اللفظ وصفا لكنه في تقدير مفترقين متفرقين، فهذا الوصف. والمراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة. عندما نقول فضلة، يعني أنا عندما أقول اضرب، فأنت تبحث عن تمام الجملة وتقول والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، فتقدره لأنه عمدة. فهل يمكن أن تأتي في جملة فيها فعل دون فاعل، فيها مبتدا دون خبر، فيها اسم كان دون خبر كان، فيها اسم إن دون خبر إن؟ هذه عمدة، فلذلك لا بد من التقدير. بينما إذا جاءتك الجملة ليس فيها ظرف، ليس فيها حال، ليس فيها تمييز، فهل الجملة تامة في كلام العربي أم ناقصة؟ تامة. إذن معنى الفضلة ما يقع بعد تمام الجملة. لا تمشي في الأرض، الجملة تامة أم لا؟ الجملة تامة، ولذلك لا ما يصح الاستغناء. نحن لا نستغني عن الحال المقيمة ولا تمشي، لأن النهي عن المشي في هذه الحالة، لكن من حيث تكوين الجملة العربية تامة أم لا؟ الجملة تامة. والحد المذكور بالحال المبينة للمؤكدة، يعني في عنا حال مبينة، هذا هو الحد تعريف. أما المؤكدة بمعنى جميعا وقضهم بقضيضهم وكذا مفسدين وكل ذلك، هذه حال مؤكدة وليست مبينة. فنحن نريد في الحال التي ذكرناها في هذا التعريف الحال المبينة لصاحبها، سواء كان فاعلا أو كان مفعولا أو كان كلاهما إلى غير ذلك. فهمنا؟ يعني كل ما جاء الشيخ فيه فإنه يريد أن يبين لنا إن هذا أحسن ما كتب بالنسبة لتعريف الحال، وما يأتي عليه من اعتراضات كيف نحلها، الاعتراض تلو الاعتراض. انتهينا من باب تعريف الحال، إذا كل ذلك حول التعريف. سننتقل إلى شيء آخر. قال الشيخ وشرطها التنكير، هذه الحال شرطها أن تكون نكرة لا معرفة، لكن صاحبها شرطه أن يكون معرفة، لأن القاعدة ماذا تقول؟ بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفة. إذا صاحب الحال ينبغي أن يكون نكرة. أحيانا تأتي بلفظ المعرفة، فكيف نحل هذا؟ كما حللنا مشكلة التعريف سنحل المشكلة الثانية. شرط الحال أن تكون، شايف عم يستخدم كلمة ما أن يكون، عم يستخدم التأنيث، أن لقولنا إن الحال يذكر ويؤنث، أن تكون نكرة. فإن جاء بلفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة. يعني أحيانا بيجينا ألفاظ جاءت هذه الألفاظ هي أل التعريف، ونحن نعرف أن المعرفة إما الضمير وإما اسم العلم وإما بعد ذلك اسم الإشارة وبعد ذلك اسم الموصول والمضاف إلى واحد من هذه الأشياء والمحلى بأل. نعم، هذه هي المعارف. لو جاءت بواحدة من هذه المعارف فماذا نفعل؟ سنأخذ غالبا ما يأتي بأل التعريف. نأخذ مثال للتعريف، قال فكل ما عرف بأن مثلا كقولهم ادخلوا الأول فالأول، لو كان مثلا مفتي حاطط ناس يسألونه جعل بواب، هو لا يرد أن يصد الناس عن الفتوى ولكن لا يريد أن يختلط الناس وكل واحد له سر في فتوى، ولذلك قال للحاجب أدخلهم الأول، يعني من أتى أولا فليدخل أولا، ادخلوا الأول عند الطبيب، ناس ينتظرون الطبيب، ادخلوا الاول فالاول، العوائفين على مطعم، ادخلوا الاول فالاول، ممكن كل شيء يحدث هذا. طيب، فعندما نقول لسجلوا في جامعة ادخلوا الاول فالاول، كلمة الاول فالاول هذه الكلمة ماذا نفهم منها؟ هل المراد من هو الاول؟ لا، يعني من جاء اولا فليأتي ثم يترتب وراءه الذي جاء وراءه ثم يترتب، فإننا نشتق من هذه الكلمة كلمة تقديرها ادخلوا مرتبين، ادخلوا الأول فالأول، ناس يقولوا بالعامية عندنا أول فأول، لا يعني هو الأول الأول فالأول، نعم بخرطوا كثير الكلمة، نعم، فادخلوا الأول فالأول أي ادخلوا مرتبين، فحولنا المعرفة مثل ما حولنا سباب الاسم الذي لم يكن وصفا الى قولنا متفرقين، هنا حولنا ما عرف بأل الى قولنا ادخلوا الاول اي مرتب. ارسلها العراق، ارسلها العراق، ارسلها العراق، ارسلها معتركة، ارسلها معتركة. نعم، مثلا كان العرب يقولون جاءوا الجماء الغفير، جاءوا الجماء الغفير، ما معنى جاءوا الجماء الغفير؟ جاءوا الجماء الغفير كأنه قال جاءوا جميعا، جاءوا جميعا، فجميعا ماذا نعربها؟ ها، اذا هذا الوصف جاءوا قطهم بقضيضهم، يعني من اول لاخر، يعني كانه قال جاءوا جميعا ايضا. جاءت الخيل بدادي اي متبدده، نعم، فكل ذلك من الممكن سواء كانت بال او كان مثلا بالاضافه. ارسلها العراق، قال وقراءه بعضهم، هنا في قراءتنا في قوله تعالى ليخرجن الأعز من، يخرجن الأعز منها الأذل، نعم أذل لا يعني. نعم، في الحقيقة ماذا أراد عبد الله بن أبي بن سلول؟ نعم، أراد أنه هو العزيز ويريد أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية وردت فيها قراءة، هو صدق لكنه لم يعرف من العزيز ومن الذليل، فمن كان العزيز؟ العزيز هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والذليل هو، لكن جاءت بقراءة قال بفتح الياء وضم الراء ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز الذي وصف نفسه بأنه الأعز، ليخرجن الأعز منها ذليلا، إذن الأذل بمعنى هذا الذي ادعى على نفسه أنه عزيز سيخرج منها ذليلا. فالأذل مثل كلمة الأول، ماذا قلنا هنا؟ فقلنا إنها تأتي بمعنى ذليلا. في قراءة أيضا بنون العظم، لا نقول نون الدالة على الفاعلين لأن الفاعل واحد الله سبحانه وتعالى، مما يخطئ الطلاب فأحيانا يقولون عن نون الدالة مثلا إنا أنزلنا، نادل على الفاعلين هذا خطأ كرس يصير نادل على العظم. كذلك عندما نقول نقوم بدل على الجمع النون، أما إذا كانت بالنسبة لله عز وجل بدل على العظم. قال في قراءة أخرى ورد نخرجن الأعز الأذل، نخرجن يعني الله سبحانه وتعالى قال نخرجن الأعز الأذل، يعني نخرج العزيز ذليلا الذي دعا على نفسه أنه ذليل. نعم. في قراءة ثالثة ليخرجن بناء للمفعول ليخرج أو بما لم يسمى الفاعل أو بسموه مغير الصيغة، ليخرجن الأعز منها الأذل، كلها تدل على معنى واحد، سيخرج هذا العزيز ذليلا. فالمحور كله على كلمة الأذل فستأتي بمعنى ذليل وهي معرفة بألا. وهذه المواضع ونحوها مخرجة على زيادة الألف واللام. إذن فقلنا أول فالأول طبعا إما على زيادة الألف واللام وإما على الاشتقاق، نأخذ المعنى منها الأول فالأول مرتبين الأذل ذليلا، لكن الآن سيأتي معنى بعض الأشياء جامدة. وكقولهم اجتهد وحدك، اجتهد وحدك، هذا بأي شيء عرف؟ عرف بالإضافة، اجتهد وحدك. والحال ماذا قلنا؟ نكرة، وهذه معرفة في الإضافة. طلبته جهدك، هذا معرف أيضا بالإضافة. نعم. طلبته طاقتك، كمان معرف بالإضافة، نفس المعنى. نعم. فكل ما عرف بالإضافة عند ذلك نقول اجتهد وحدك. رجع عوده على فتئه، رجع عوده على فتئه، كل هذا يدل على الحال، لكن نأخذ هذا المعنى وبعد ذلك نقدر من هذا المعنى اسما مشتقا مكانا. فماذا نقدر مثلا مكان اجتهد وحدك؟ نقدر مكان اجتهد وحدك منفردا، من انفرد ينفرد فهو منفرد، وحدك بمعنى منفرد، فصح وجودها حال، وهذا مؤول بما لا إضافة فيه، والتقدير اجتهد منفردا. وحيد من شو؟ ايه طبعا ما في مانع انت اول بما شئت، لكن شرط ان يكون هذا التأويل ذرني ومن خلقت وحيدا. نعم ما في مانع، لكن احنا نريد ان نؤول مسألة التأويل في المرادفات كلها، ليش ما اولنا لماذا لم نؤول بهذا؟ احيانا تأتي نفس الحال نكرة محض. عندما نقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، ما اعراب جالسا؟ حال، لكن صاحب الحال معرفه ان رسول نكرة، عندما اضيفت الى الله عز وجل صارت مثل غلام زيد صارت معرفه. لكن انظروا وصلى وراءه رجال قياما، رجال نكرة، فكيف جاء من النكرة هنا؟ هنا صلى وراءه رجال، الرجال الذين صلوا وراءه أليسوا معلومين في عموم أم لا؟ كأنه قال وصلى الصحابة وراء، شو فرق؟ طبعا وصلى الصحابة وصلى المصلون وراءه قيام، وصلى وراءه رجال قيام، فهذه ألم تحل محل المعرفة؟ نعم. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، الجملة هي حال، لكن احنا بنقول وما لا وما أهلكنا إلا، شو في هذا؟ نفي النفي اسكت. نعم. لكن ماذا قلنا؟ نفي النفي يعني أهلكنا القرية، نحن حالة كوننا منذرون. طيب هذه القرية النكرة في سياق ما أهلكنا من قرية، نكرة في سياق النفي. ماذا القاعدة تقول؟ النكرة في سياق النفي تعم، فلما كانت عامة صح أن تكون نكرة. أحيانا كلمة كتاب، هذا كتاب يشمل كتاب قصر الندى وشجور الذهب والقرآن الكريم والتوراة والإنجيل، لكن عندما أقول كتاب من عند الله يعني ما هو؟ عندما نأتي بكتاب الله نقرأ كتاب من عند الله، ولما جاءهم كتاب من عند الله، كأننا قلنا ولما جاءهم القرآن، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا، فهذا الظرف من عند الله ماذا فعل؟ خص هذا الكتاب فرفع. فالنكرة إذا خصت عمت خصت عند ذلك تصبح كالمعرفة، تقرب كثيرا من المعرفة، ولذلك نعرب مصدقا. انتهينا الآن من التنكير. إذا ملخص هذه المسألة، أصل الحال نكرة، ولكن إذا جاءت معرفة سواء بالألف واللام أو بالإضافة إلى الضمير أو بالنكرة في سياق النفي خصت عمت عند ذلك فإنها تؤول بهذه النكرة في سياق النفي، قاعدة صارت عنا، ولذلك عادت إلى أصل الأثر، وعند ذلك يصح أن تعرض حالا. الآن قال وشرط صاحبها التعريف أو التخصيص، كمان وضحنا أكثر، أو التعميم أو التأخير. إذا شرط صاحبها إما أن يكون معرفة أو أن يكون خاصا أو أن يكون عاما أو أن يكون مؤخرا، نحو خش عن أبصارهم يخرجون في أربعة أيام سواء للسائلين، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، لميت موحشا طللوا. وصاحبها، إذا أولا التعريف، يخرجون من صاحب الحال، خش عن أبصارهم يخرجون، أين الفاعلون؟ الواو، الواو ما اسمها؟ الضمير، والضمير أول معارف صحيح، فلما كان الضمير هنا هذا التعريف، صاحبها التعريف، صاحب الحال، صاحب الشعار، الفاعل، جاءت هذه الحال من الواو التي هي فاعل، فلذلك قلنا خشعا أبصارهم يخرجون، يخرجون خشعا، فصاحبها معرفة، خلصنا من الأولى؟ نعم، ننتقل إلى الثانية، في أربعة، أربعة نكرة أم معرفة؟ أربعة ماذا؟ عندما قال في أربعة أيام، هذه الإضافة أربعة أيام، عندما أضيفت إلى أيام، نحن نعلم التي عندنا الإضافة إذا أضيفت إلى معرفة عرفت، وإذا أضيفت إلى نكرة خصصت. عندما أقول مثلا غلام، غلام زيد معرفة، غلامه معرفة، غلام هذا معرفة، غلام الرجل معرفة، غلام الذي معرفة، هذا لماذا؟ لأنها غلامه معرفة، لأنها أضيفت إلى معرفة غلام نكرة، فلما أضيفت إلى معرفة عرفت، لكن إذا أضيفت إلى نكرة خصصت. غلام مسجد، غلام امرأة، غلام رجل، غلام قاض، غلام أمير، هذا صار أضيفت إلى نكرة لكن خصصت، يعني صار الآن هو أقرب إلى التعريف، أقرب إلى التعريف. فهنا عندما قلنا في أربعة أيام أضفناها إلى نكرة إلى معرفة، أضفناها إلى نكرة، فلما أضيفت إلى نكرة خصصت. قال وشرط صاحبها التعريف يخرجون، أو التخصيص في أربعة أيام، أو التعميم، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. ما أهلكنا من قرية، ما نفي قرية، وأهلكنا قرية هذا من زائدة، أهلكنا قرية، ما أهلكنا من قرية، أهلكنا نافية، وقرية نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم أو التعميم. تعينا من الثالثة. الرابعة، لمن يتموحشا طلل، وأصلها طلل، موحش لميت، فأصلها طلل موحش، فهذا كان طلل موحش وصف، فهذا لما كانت وصفا طبعا طلل موحش. هذا قاعدة، إذا تقدم الوصف على موصوفه انتصب على الحال، هذا معنى أو التأخير. إذا أخر الموصوف عن وصفه وتقدم الوصف فينقلب حالا. أصلها طلل موحش لميت، فعندما قلبها ماذا قال؟ لميت موحشا طلل. قال أي شرط صاحب الحال واحد من أمور أربعة. شيخ الله يشرح لنا. الأول التعريف، كقوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون، فخش عن حال من الضمير في قوله تعالى يخرجون، والضمير أعرف المعارف. إذا شرط صاحبها التعريف، وجاء صاحبها أعرف المعارف، وهو طبعا عندنا يبدأ أول شيء بالضمير. لماذا قلنا الضمير أول المعارف؟ طبعا أعرف المعارف لفظ الجلالة، بعد ذلك الضمير. لماذا قلنا الضمير أعرف شيء؟ لأنه لا يحتاج أحيانا إلى لفظ. عندما أقول لك اضرب أي أنت، فلا يحتاج لا لفظ ولا إشارة ولا صلة ولا شيء، مباشرة ضمير مستقل مخفي. نعم. الثاني التخصيص، كقوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين، فسواء حال من أربعة، في أربعة أيام سواء يعني مستوية. نعم. وهي وإن كانت نكرة يعني أربعة، ولكنها مخصصة بالإضافة إلى أيام. ماذا قلنا؟ إذا أضيفت النكرة إلى نكرة خصصت، وإذا أضيفت إلى معرفة عرفت، وكانت درجتها بدرجة ما إلى ما أضيفت إليه إلا الضمير، فإنه في رتبة العلم أشد. الثالث التعميم، كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، فجملة لها منذرون حال من قرية، وهي نكرة عامة، قرية نكرة، لكن ماذا سبقها؟ من أين جاءت كلمة عامة؟ قرية نكرة، أما عمومها جاء من ما؟ لوقوعها في سياق النفي. قاعدة، النكرة في سياق النفي تعم. هذه الثالثة. الرابع التأخير عن الحال، كقول الشاعر لمن يتى موحشا طلل يلوح كأنه خلل. قال فموحشا حال من طلل، وهو نكرة لتأخيره عن الحال طبعا، فنكرة طلل تأخر طلل عن، يعني عندنا بالأصل لميت كما قلنا ماذا طلل موحش لميت، هذا الوصف تقدم، فعندما تقدم انتصب على الحال فطلل نكرة، لكن ما هو السبب؟ أنه تأخر صاحب الحال عن الحال، بالأصل كان هذا وصف لما تقدم صار حالا، نعم، وهو نكرة لتأخيره عن الحال. في شيء كنت يعني ذكر لكم يا في عندنا، عندما قلنا اجتهد وحدك مثلا، او قلنا طلبته جهدك، او قلنا طاقتك الى غير ذلك، هذا الجهد جهد مثلا يجهد جهدا، فجاءت هنا مصدر، فكأن كلمة جهد وطاقة فهذه مصادر، هذه المصادر أقيمت مقام فعلها، فعندما نقول مثلا أرسلها العراك كأننا قلنا أرسلها تعترف، أرسلها تعترف، فهذه ناحية، فكأننا قلنا هذه الجملة التي تأتي تعترف وهي محكان المصدر الذي جاء في الجملة وهي تعرب حا، لذلك أعربنا المصدر هنا حا. طبعا هذا أول شيء من المطلوبات بعد المسائل. ننتقل إلى ثاني شيء من المنصوبات. ثاني شيء من المنصوبات التمييز. أول شيء هام أن نفرق ما بين الحال والتمييز. الحال له علاقة بالهيئات، والتمييز له علاقة بالذوات. هيئة، كيف جاء زيد؟ جاء راكبا. وصف منتقد، إذا الحال وصف منتقد. والحقيقة في بعض العلماء العربية الجزم رحمة الله عليه من المتأخرين عمل نكتة عن حال هيك. الحقيقة كأنك تقول جاء زيد الراكب، صحيح، لكن الصفة تتبع الموصوف في 4 من 10، تتبعها في التعريف والتنكير، واحدة من 2. يا معرفية نكر الصفة، تقول جاء ولد ضاحك، جاء الولد الضاحك، فواحدة، وتتبعها في التأنيث والتذكير، جاءت البنت الضاحكة، جاءت بنت ضاحكة، وتتبعها في واحد من الرفع والنصب والجر، طبعا جزم له علاقة بالأفعال، صاروا 7، فإذا جاءت رأيت بنتا ضاحكة، نعم، أو مررت ببنت ضاحكة، جاءت بنت ضاحكة، ضاحكة، نعم. ففي عنا الافراد او التثنية او الجمع، حكيناه تذكير وتأنيث وتعريف وتنكير ورفع ونصب وجر وافراد وتثنية وجمع، من كل واحدة من كل مجموعة ناخذ واحد. فعندما اقول رأيت ولدا ضاحكا، هذه نكرة وهذه نكرة، هذا مفرد وهذا مفرد، هذا مذكر وهذا مذكر، هذا منصوب وهذا منصوب، اذا اخذنا 4 من 10. الحال اذا قلنا رأيت الولد ضاحكا، الاصل هو صفة، بايش خالف هذه الصفة؟ خالفه بالتالي، شو قال؟ فهون اخذ نكتها متالي، الحال وصف خالف موصوفه فعوقب بالنصب. الحال وصف خالف موصوفه فعوقب بالنصب. الاصل انه يقوم مثلا مرفوع، الحال من الفاعل يجي منصوب، الاصل انه يجي مرفوع مثل حكاته، ليش خالفه؟ خالفه في واحدة، ماذا؟ خالفه مسألة التعريف، وجاء نكرة عند ذلك نصبنا. بتثبت لكن معلومة. نعم. الان انتقلنا من الهيئات، وصف منتقل، ما معنى منتقل؟ الحال جاء زيد راكبا، قبل ما يركب كان قائم، كان قاعد، ركب رد نزل، صحيح، انتقل، ما يعني ما بيبقى متبسم، بيبقى دائما متبسم، لا، ربما كان طبيعي بعدين تبسم بعدين غضب، الانسان منتقل. نعم. فالتمييز ليس له علاقة بالهيئات وإنما له علاقة بالذوات. والتمييز هو اسم، فضلة، نكرة، قال جامد، هنالك مشتق، نعم. طبعا هذا غالب، مثل ما نكر جامد قلنا بالمشتق، هون قد يأتي مشتق من أوله بالجامد. مفسر لمن بهم من الذوات. ما هي الذوات؟ الذوات إما أن تكون مذكورة وإما أن تكون مقدرة. كيف تكون مذكورة وكيف تكون مقدرة؟ على مثلا عندما أقول اشتريت رطلا زيتا، الذات الآن هذه الآن بهم من الزوات، أنا اشتريت رطل، هذا الرطل ما هو؟ يحتمل أن يكون سكرا، يحتمل أن يكون عسلا، ويحتمل أن يكون سمنا، ويحتمل، فهذا انبهم من الزوات، مبهم، ميزته، اشتريت رطلا فقلت زيتا، سمنا، عدسا، أرزا، قمحا، شعيرا، هذا لا هم من الزوج. هذا بالنسبة للمذكور، مذكور رضي. أما إذا كان مقدر فتقول طاب زيد نفسا، طاب زيد نفسا، فنفسا عرفت أنت الآن تميل، والأصل كأنك تقول طاب شيء منسوب إلى زيد، اجت نفسا بينتنا ما هو لذلك يسموه هذا تمييز محول، أصله طابت نفس زيد، طاب زيد نفسا، سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله. إذا التمييز تطبب زيد، ماذا تطبب زيد؟ زيد ذات تعب كثير، شو يحصل اللي بيتعب؟ بيتعب. تطبب زيد عرقا، فجاءت من الذات، تطبب زيد عرق، تفقأ الكبش شحمة، صار مثل ما عم نربيه للكبش، صار عنده تفقأ الكبش، هذا الكبش ماذا تفقأ؟ مبهم هذا، ما هو الذات؟ يا ترى صوفان، جلدان، لحمان، جحمان، ماذا؟ نعم. فكل واحد منهما انتصب هذا الاسم بفعل قبله. بأي شيء انتصب عرقا في تصبب زيد عرقا بفعل تصبب، وبأي شيء تصب جحما انتصب بفعل تفقأ، وبأي شيء انتصب مثلا بالنسبة للذات اشتريت رطلا، العامل فيه الفعل اشتريت. نعم. قال من المنصوبات التمييز وهو مجتمع فيه خمسة أمور، أحدها أن يكون اسما. فعندما نقول اسم معنى ذلك لا يكون جملة، يكون جملة ولا يكون مؤول، نعم أولا، ولا يكون فعلا، ولا يكون حرفا، ولا يكون شبه جملة، ولا يكون ظرفا، اسم. والثاني أن يكون فضلة، أي لا يكون عمدة، كما قلنا مو معناته لا يمكن الاستغناء عنه، عمدة ما يكتفي بكلام العربية فيه قبله، لو قلت اشتريت رضوان الكلام تام، لكن لا نستغني عنه، هنالك فرق بين أن نقدر وبين أن لا نستغني، أنا أقدر الفعل لكن لا أستغني عن الحال، عندما أقول لا تمشي في الأرض مرحا لا أستغني عنها، لكن لا تمشي في الأرض كلام تام عرض، لذلك فرق بين الاستغناء وما بين العمدة. نعم. الثاني أن يكون فضلة. الثالث أن يكون نكرة، تقول اشتريت رطلا زيتا، فطبب زيد عرقا، طاب زيد نفسا، إلى غير ذلك. الرابع أن يكون جامدا، فعرقا وشحما وزيتا وسمنا، وكل ذلك جامد وليس مشتق، وهذا مما يطلق غالبا أسماء الأجناس يقولون عنها يطلق على القليل والكثير منه شيء واحد، أن هذا ماذا يسمى؟ ماء. والفيضانات اللي حصلت في كل العالم شو اسمها؟ ماء. والماء اللي أنزله الله على قوم نوح اسمه ماء، والماء في البحر الأبيض المتوسط والمحيطات ماء، نقطة ماء اسمها ماء، والماء الكثير فكل ذلك زيت، ما هذا نقطة زيت وزيت، تعب الجامع كله بتقولوا هذا زيت، هذا سمن، هذا عدس، هذا قمح، هذا أرز، يطلق على القليل والكثير. نعم. والرابع أن يكون جامدا، والخامس أن يكون مفسرا لمن بهم من الزواج، رطل ذراع، الرطل وزن، الذراع طول، مساحة، كي، طاع، مد، كل ذلك ذوات مبهمة تحتاج إلى تمييز. قال فهو موافق للحال في الأمور الثلاثة الأولى ومخالف في الأمرين الأخيرين. هو موافق للحال في كونه إثما، لكن لا نفهم أن الحال لا يأتي، يأتي جملة ويأتي شبه جملة ويأتي ظرف، فإنما هنا يأتي على مثلا. قال ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن قارون، فخرج على قومه في زينته، كلمة في زينته شبه جملة ما أعرضها، خرج مين صاحب الحال؟ قارون. ضمير الموجود العائد على قارون. نعم. رأيت الهلال بين السحاب، بين السحاب هذا الظرف ما أعرفه ها يعني موجودة مستقرة. نعم. إذن فهو موافق للحال، يعني لا تفهموا عندما نقول موافق للحال كونه اسم، لكن هو في كل شيء، الحال اسم وهذا اسم، لكن الحال بنوب عنه. مثلا جاء زيد وطلوع الشمس مثلا والشمس طالعه، هذا جمله. جاء زيد مثلا يغضب، جمله فعليه ممكن، لكن الاصل كلها تؤول بعدين جاء زيد غاضبا. نعم. اما بالنسبة للتمييز اسم ما بحاجة لتأويل بشيء اخر. اذا فهو موافق للحال في الامور الثلاثة الاولى، اذا اسم وان يكون فضلا وان يكون نكرة، ومخالفا بالامرين الاخرين ان يكون جامدا، فالحال مشتق وليس التمييز مشتق، والحال التمييز جامد والحال مشتق. بينما الخامس قلنا مفسر لمن بهم من الزوات التمييز، بينما الحال مفسر لمن بهم من الهيئات. نعم. لأن الحال مشتق ومبين للهيئات. طبعا الهيئات أحيانا تخرج عنها في بعض الأشياء. هلا لو إن مات مسلما شو الهيئة تبعه؟ ما في هيئة ظاهرة، لكن حال تقرب مسلمة ما انه هذا يعني تابع للهيئات، ولذلك الهيئة كانت في نظر المسلمين. واذا كان هنالك اهل ذمة فينبغي عليهم ان يظهروا امامنا بالزنار. ليش الزنار؟ كان الهيئات تغيروا. على نقول مات مسلم، لو لقيناه بزنار نقول هذا سني، لو لقيناه بزي اهل الاسلام نقول هذا مسلم، نقول مات مسلم. تقول له واحد تكلم او تخبر عنه تكلم صادقا، شو عرفك هذا هيئة؟ شيء مين تعرفه؟ دخلت الى قلبه؟ النبي قال له وشققت على قلبه؟ نعم. احيانا بتقول له مثلا عاش كافرا، كذلك لا يعرف هذا، عاش منافقا. نعم. يعني هذا للغالب، والتمييز جامد مبين للذوات. نعم. قال بعد ذلك واكثر وقوعه بعد المقادير، اكثر ما نستخدم التمييز بعد المقادير. قال كجريب النخلة، وحقيقة ما معنى جريب؟ نفهم كلمة الله، او جاء احد منكم من الغائط، شو الغائط؟ المكان المنخفض من الارض، صحيح؟ بعد ذلك سمي، انتقل هذا الاسم الى ما يخرج من الانسان الى البراز، صار اسمه غائط، فانتقل من شيء الى هذا. اسماء منتقله باللغه احيانا يصير انتقال، يصير انتقال احيانا الى شيء عرفي، يصير انتقال الى شيء شرعي. فلا، كان اسم الدعاء صارت اقوال وافعال مفتتحه بالتكبير مفتتحه بالتسليم. في اسماء اللحم، السمك لحم، مع ذلك في العرف لا يعتبرونه لحم. فلو قال واحد عليه الصلاة بالثلاثين ما باكل لحم، راح اكل سمك، بقى ما بقى عليه الصلاة. لماذا؟ لان العرف يقتضي انه السمك ليس لحم، يعني بخالف اللحم، غالب يطلق على لحم البقر، على الابل، على الغنم، على الماعز، هذا لحم، وما سوى يعني والله مالين من اللحم جيبوا لنا السمك. اما انه الله اسمى لحما طريا، نعم عرف هذا الكلام. فجريب الان الاصل اسم للوادي، اسم للوادي، الوادي اسمه جريب في اللغة العربية. بعدين استخدم لما كان الوادي قطعة من الأرض، استعير إلى اسم قطعة من الأرض. فإذا كانت هذه قطعة من الأرض الآن محدودة، يعني صار إلى مساحة معينة، صارت تطلق على مساحة معينة، كما نطلق كلمة فدان مثلا، فدان ألف أصابع، أصابع 24 متر مربع مثلا، الفدان 40 أصابع، أصابع مثلا 24 متر إلا ربع، يعني إلى غير ذلك، في محدود عند أهلها. تجمع هذه أجربة، جريب أجربة، أو تقول جربان، جريب جربان. ما هو؟ قال هو في الغالب 10,000 ذراع، طول 10,000 ذراع يسمى جريد.
نعم.
احيانا يستخدم للمكاييل، تقول جريد طعام، اختلف الان صار مكيال مو مساحة، جريد طعام يعني يبلغ هذا يعني حوالي قالوا 4 أقفز، وكل قفيز مثلا عند ذلك يعني يساوي 4 أمداد إلى غير ذلك، هذا ما يسمى بكلمة جريب. المهم أن كلمة جريب قطعة، الآن استخدمناها باسم قطعة من الأرض، هذه القطعة ماذا فيها؟ نخلا، كرما، يعني أي شيء، مشمشان، تفاحا، ماذا يوجد فيها؟ رزا، قمحا، ماذا يوجد فيها هذه القطعة من الأرض؟ فقال جريب كجريب النخلة. فجريب مبهم، بأي شيء ميزناه؟ قطعة من الأرض، لما أن قطعة يعني بستان، بستان نخلة فصفناه، فقال كجريب النخلة. وصاع تمرة، الصاع مكيال كان في زمن رسول الله وما زال إلى الآن الناس يستخدمونه، الآن غير تسمية اسمها لتر مثلا بالألتار صغير. نحن كيف نقدر هذا الصاع؟ 4 أمداد، 4 أمداد، ما هو المد؟ مد مكف رجلين معتدل، أضيفه بيده 4 أمداد، فبيطلع حوالي يعني كل مد حوالي 0.5 كيلوغرام، من 400 إلى 520 تقريبا. عملت أنا تجربة قريبة، فكانت هذه تجربة بيدي قمت فيها، فمن 380 حتى 540 يعني أعلى شيء، كان أعلى شيء، وذا ربما نستغرب بعد تصور العدس أو الحمص أو كذا، فكان أعلى شيء الأرز، ومن أراد فليجرب. نعم. قال أيضا ومنوين عسلا، الناس بالعسل كلهم مكيال خاص، هذا المكيال اسمه منن، شو اسمه؟ صوت الفتن، منن على وزن فتن، وهذا اسم مقصور، تسمية منن، فهذا ما يسمى ايضا مكيال يكال فيه العسل. منوين، منوين ماذا؟ قلت عسل. العدد ايضا مبهم، قال تعالى حكاية عن سيدنا يوسف: إني رأيت 11 كوكبا، 11 ماذا؟ قال كوكبا، فكوكبا ميزت هذا العدد. جاء في الوقت ما فيه، نحن نوقف عنه وأكثر وقوعه بعده.